بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأفضل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس 76 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، ما زلنا في كتاب المعاملات. هذه الدروس مما أنعم الله تعالى بها علينا، وهي تأتينا ضمن مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ضاف الخضر سليمان. إخوتي الأكارم الأفاضل، هناك أسئلة شائعة عندنا هذه الأيام تتعلق بالربا في البيع والشراء، وعلى وجه الخصوص تتعلق بالعملة الورقية المتداولة عندنا، سواء كانت عملاتنا المحلية الدينار العراقي أو الأردني أو الليرة السورية اللبنانية، الريال السعودي، درهم إماراتي، دينار كويتي، الجنيه المصري، هذه العملات المحلية أو عملة الدولار المعروفة. فالسؤال الذي يطرح هنا، هل هذه العملة الورقية تقاس على الذهب والفضة؟ بحيث أنه نفترض أن الدولار هو ذهب، ونفترض بأنه الدينار العراقي هو فضة، فعندما نبيع الدينار بالدولار يجوز التفاضل، لكن يشترط في ذلك التقابض، يعني أن يكون يدا بيد. إذن هل العملة الورقية يجري فيها ربا الفضل والنسيئة، يعني تكون مثل الفضة والذهب قياسا على الذهب والفضة؟ وهذا الكلام يترتب عليه بيع الذهب بالآجل، إذا بيع الذهب بالدينار أو بالدولار، وكذلك بيع الدينار بالدولار بالآجل، وبيع العملة من نفس الفئة. يعني نحن عندنا في العراق مثلا العملة اللي فئتها فئة صغيرة مثل الدينار، عندما تبيع 100,000 دينار يختلف سعره عما تبيع 100,000 دينار فئة مثل فئة 25,000، لأنه الفئات الصغيرة تكون قيمتها أقل، متعبة في العاد، أحيانا يكون فيها مثلا فلوس تالفة أو شيء من هذا القبيل. هل يجوز أن نبيع الخشن بالناعم، أن نبيع الألف فئة الآلاف بفئة 25,000 مع الزيادة؟ هذه المسائل كلها تنبني على مسألة، وهي هل العملة الورقية يجري فيها ربا الفضل والنسيئة قياسا على الذهب والفضة أم لا يجري؟ لماذا نقول قياسا على الذهب والفضة؟ لأنه العملة الورقية ما كانت موجودة في عصر النبوة ولا في العصور التي أتت بعدها، وإنما ظهرت في سنوات متأخرة. هذه العملة الورقية أول ما ظهرت كان لها ما يماثلها أو ما يعادلها من الذهب في البنوك السويسرية، ثم بعد ذلك هذه الاتفاقية العالمية تنصلت عنها بعض الدول، أولها كانت الولايات المتحدة الأمريكية، ما عاد تعترف بهذه الاتفاقية وأصبحت تطبع الدولار. ثم بعد ذلك ظهر عندنا مصطلح في السوق اسمه البترو دولار. البترو دولار يعني ما عاد يعترفون بالذهب الموجود بالبنوك السويسرية، وإنما أصبح الدينار أو الدولار عفوا، الدولار أصبح قيمته ما تمتلكه الولايات المتحدة، سواء كان من الإنتاج أو من الاحتياطي، من ما يساوي قيمة الدولار، يعني أصبح هذا يوازي هذا. والآن حتى هذا لم يعد هناك أي تقيد فيه، يعني الآن الأمور أصبحت، يعني السوق أصبحت سوق حرة، وهناك حرية في طبع العملات المحلية، وهذا يعتمد على اقتصاديات البلد في يعني عدة عوامل. الذي يهمنا الآن هو نعود إلى سؤالنا مرة أخرى، هل العملة الورقية يجري فيها ربا الفضل والنسيئة قياسا على الذهب والفضة؟ فإذا قلنا نعم تقاس العملة الورقية على الذهب والفضة، عندئذ يكون بيع الذهب بالعملة الورقية دينار أو دولار بالآجل يكون هذا ربا، يكون ربا النسيئة، وبيع الدينار بالدولار بالآجل أيضا يكون هذا فيه ربا النسيئة، وبيع العملة من نفس الفئة إذا كان خشن مع ناعم، خشن عندنا في العراق يعني الفئات الكبيرة، يعني ورقة واحدة هي فئة 25,000 مثلا، والناعم هي الفئات الصغيرة. الآن نأتي إلى الجواب. هناك الكثير من أهل العلم اليوم من يقول بأنه ربا الفضل والنسيئة يجري في العملة الورقية. إذا تراجعون الكثير من الأفاضل من أهل العلم في مواقعهم الإلكترونية أو بشكل مباشر معهم تتواصلون معهم، الكثير يفتي بأنه العملة الورقية تقاس على الذهب والفضة، وبالتالي يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة. أما بالنسبة لي العبد الفقير، وتبعت في ذلك البعض من مشايخي، ربا الفضل وربا النسيئة أرى أنه لا يجري في العملة الورقية، لكن كونوا دقيقين معي، أقول ربا الفضل وربا النسيئة وليس ربا القرض. ربا القرض هذا موضوع آخر، ربا القرض يجري في العملة الورقية اتفاقا إجماعا لا خلاف في ذلك. يعني الآن تعطيني 1,000 دولار بشرط أن أعيدها إليك، طبعا دين يعني قرضة، بشرط أن أرجعها إليك مثلا 1,100، هذا ربا القرض، نوع من أنواع الربا اتفاقا، لا إشكال لنا في ذلك. كلامنا في ربا الفضل وربا النسيئة الذي أخذناه تناولناه في الدروس السابقة، هذا ربا الفضل وربا النسيئة أقول لكم لا يجري في العملة الورقية. هذا الكلام لم يأتي من فراغ، وإنما نصوصنا في المذهب الشافعي عندما ترجعون إليها تقول أنه العلة في الذهب والفضة هي كونها أثمان من أصل الخلقة، ولذلك لا يقاس غيرها عليها. هذا الكلام موجود في تحفة المحتاج، نهاية المحتاج، موجود في كتب الشافعية المتأخرين، نص صريح على أنه غير الذهب والفضة لا يقاس عليه، والاقتصار على الذهب والفضة هو أمر تعبدي. هذا عند الشافعية. وعند الحنفية عندهم الربا يجري في المكيلات وفي الموزونات، وربما يكون يعني أبعد في وجود ربا الفضل والنسيئة في العملة الورقية. على أي حال، نحن الآن ندرس المذهب الشافعي، وأقول لحضراتكم على حد علمي وبعد يعني مراجعتي لبعض مشايخي الذين أثق بهم، وهذا الكلام أنا أفتي به منذ بداية تسعينات القرن الماضي، أنه ربا الفضل وربا النسيئة لا يجري في العملة الورقية. وعلى هذا الأساس الذي يسألني ويقول إذا أبيع الذهب بالدولار بالآجل يجوز أم لا يجوز؟ أقول له نعم يجوز. الذي يسألني ويقول أنا صاحب مكتب صيرفة وأغلب التجار الذين أتعامل معهم يحتاج مثلا مبلغ من المال، يحتاج مثلا 10,000 دولار، يقول لي ابعث 10,000 دولار وأبعث لك فلوس العراقي بعد يوم بعد يومين، هل هذا يجوز؟ أقول له نعم هذا يجوز. وهذه إخوتي الكرام فيها سعة على الناس اليوم، لأن الحياة اليوم اختلفت عما كانت عليه في السابق. الآن أصحاب مكاتب الصيرفة إذا كانوا يسمعون هذا الدرس، أنا أعرف وعلى اطلاع بطبيعة عملهم. صاحب مكتب الصيرفة دائما يعني يكون تعامله مع تجار جملة. تاجر الجملة يبيع في النهار بالعراقي في الغالب بعملة، وهذه العملة يذهب بها إلى صاحب مكتب الصيرفة، ثم بعد ذلك يقول له حول لي هذا العراقي إلى دولار، وحولها مثلا من الموصل، من النجف، من كربلاء، من البصرة، من الرمادي إلى بغداد، حول ليها إلى العاصمة. إذا قلنا بأنه ربا الفضل والنسيئة يجري في العملة الورقية، فهذا كله ربا، وهذا فيه يعني عسر كبير على الناس اليوم. ومن فضل الله تعالى أنه وجدت نصوص الشافعية صريحة في عدم جريان الربا الفضل والنسيئة في غير الذهب والفضة. كذلك بيع العملة من نفس الفئة، الخشن بالناعم، إذا قلنا أنه ربا الفضل وربا النسيئة لا يجري في الدينار والدولار وفي كل العملات الورقية، فهذه المعاملة أيضا تكون معاملة صحيحة. هذه المعاملة يعني أقرب ما تكون مثلا الآن إذا أخذنا مثال للقماش، تجار الأقمشة إذا كان يبدل قسم من البضاعة مالته القماش يبدلها ببضاعة أخرى أقل من عدها كفاءة لكن أكثر كمية، هذا جائز اتفاقا عندنا في المذهب الشافعي. كذلك هنا أيضا هذه العملة الورقية لما أستبدل مثلا 100,000 دينار ب150,000 دينار، 150,000 هي الناعم، 100,000 هو الخشن، هذا على كلامنا هذا يجوز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. والكلام له بقية إن شاء الله تعالى يأتينا في الكتب المتقدمة، لكنه ذكرتها لكم في هذه العجالة لكثرة الأسئلة في ذلك. قال فصل بيع الزروع بعد بدو الصلاح، يعني فصل في بيع الزروع بعد بدو الصلاح، أو فصل بيع الزروع بعد بدو الصلاح، لكن الأولى أن يكون هكذا، فصل يعني هذا فصل بيع الزروع بعد بدو الصلاح، يعني هذا بيع الزروع بعد بدو الصلاح. هذا الفصل ذكر المصنف فيه أمرين، الأمر الأول هو ما ذكره في الترجمة وهو بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، والأمر الثاني هو نهاية ما هو متعلق بالربا. يعني قبل الآن تكلم عن ربا الفضل وربا النسيئة، وقال بأنه يجري في الذهب والفضة اللي هي الأثمان، وقلنا لا يقاس عليها غيرها من العملة الورقية، وكذلك قال إنه الربا يجري في المطعومات وبين الحكم في هذا. الآن يذكر حكم آخر من أحكام الربا، يعني كأنه أحكام الربا قسمها على مقاطع. المقطع الأخير هنا عندما قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. نأتي الآن إلى الشق الأول، وهو بيع الزروع بعد بدو الصلاح. الزروع الثمار يعني إذا كانت تباع على الشجرة هذا جائز، إذا كانت الثمار ناضجة. مثلا عندك الآن مزرعة برتقال، يأتي شخص ويقول لك هذا البرتقال كله أنا أشتريه بالمبلغ الفلاني، تتفقون على المبلغ، وهو بعد يوم يومين يأتي بعمال ويجنون هذه الحمضيات، هذا جائز لا إشكال فيه. لكن نحن نتكلم إذا كان هذا الثمر يباع على الشجر قبل بدو الصلاح، قبل النضوج. أولا، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لكن بشرط القطع. تقول طيب ما الفائدة من بيع الثمرة قبل صلاحها، قبل نضجها؟ أقول لك ربما تستعمل علف حيواني، أكيد هي فيها فائدة، لكن من حيث الجواز وعدم الجواز يجوز بشرط القطع. قال ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا. ما معنى كلمة مطلقا هنا؟ نحن عندنا ثلاثة حالات في هذه المسألة، أو عندنا نعم ثلاث حالات. الأولى أن تكون الثمرة ظاهرة، يعني بدأ نضجها، هذا يجوز أن تباع الثمرة سواء كان بشرط القطع أو لم يكن بشرط القطع، جائز. ثانيا، أن يكون الثمر لم ينضج بعد واشترط فيه القطع، هذا أيضا جائز. ثالثا، أن لا يكون الثمر قد نضج واشترط ماذا؟ اشترط البقاء أو أطلقه، يعني ما قال له تقطع الثمر أو تبقي الثمر، هذا هنا هذا لا يجوز. إذا لا يجوز بيع الثمرة مطلقا، يعني مطلقا عن شرط القطع، إلا بعد بدو صلاحها. فلا يجوز بيع الثمرة إلا بعد بدو صلاحها، إذا كان ماذا؟ إذا كان هذا الشيء مطلق عن شرط القطع. إذا كانت الثمرة بدا صلاحها يجوز بيعها سواء كان بشرط القطع أو لم يكن بشرط القطع. إذا الثمرة لم يبدو صلاحها، بعدها غير صالحة للأكل، بعدها غير متلونة، ما تحولت من اللون إلى لون آخر، هذه الثمرة يجوز بيعها بشرط القطع. أما بيعها بشرط الإبقاء عليها أو مطلقا فهذا لا يجوز. وعندنا في بعض القرى والأرياف في العراق، وكذلك أيضا في سوريا، في الريف السوري، هناك نوع من المعاملة اشتهر بين الناس يسمى بالضمان. الضمان كيف يكون؟ أنا الآن أذهب إلى مزرعة بستان وأقول لصاحب البستان هذا البستان من البرتقال، البرتقال الذي سيخرج هذه السنة، يعني هذا الكلام البرتقال بعد لحد الآن ما ظهر، ما خرج البرتقال، أقول له برتقال هذا السنة كله أنا أشتريه منك، المبلغ كم؟ 10 ملايين، 20 مليون، أعطيه المبلغ وأنتظر إلى ما يخرج البرتقال، كل البرتقال يكون لي. هذا البيع باطل وحرام، لأنه فيه جهالة وغرر. هذا النوع من التعامل غير صحيح، وهو منتشر عندنا في العراق وفي سوريا. الصواب في ذلك هو أن ننتظر حتى يخرج البرتقال ويكون صالح للأكل، عندئذ يأتي أي شخص من الممكن أن يشتري البرتقال الموجود على الأشجار، حتى لو كان ما يعرف هي كم كيلو. بشكل تقديري، طالما ترى بالعين لا ضير في ذلك، يشتريها، ثم بعد ذلك يأتي بعمال ويقطعونها. والكلام له بقية إن شاء الله تعالى، لكن قبل أن أنهي هذه المحاضرة نأتي إلى هذا المشجر هنا. يقول: بيع الثمار له حالتان، إما أن يكون قبل صلاحها أو يكون بعد صلاحها. إذا كان بيع الثمار بعد صلاحها وهي على الشجرة فهذا صحيح، سواء كان بشرط القطع الآن أو أن تبقى كم يوم أو بدون شرط القطع، هذا كله صحيح طالما الثمرة بدا صلاحها ناضجة تؤكل، لأن هذا ليس فيه غرر وجهالة. بيع الثمار إذا كان قبل بدو الصلاح فهنا إما أن يكون بشرط القطع أو يكون بدون شرط القطع، بدون أي شرط. فإذا كان بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبشرط القطع هذا يكون صحيح. إذا بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبدون شرط القطع، بدون أي شرط، هذا يكون باطل، لأنك هنا اشتريت ثمرة لم يبدو صلاحها، ولا نعلم هل ربما تأتي جائحة من السماء، أمراض على هذه الفاكهة، تصبح هناك مشكلة معينة، وهذه تمرض الأشجار، وهذه الفاكهة بعد ذلك لا تنضج وإنما تموت. فبدون شرط القطع العقد يكون باطل طالما الثمار هي كانت ماذا؟ كانت قبل بدو الصلاح. لذلك قال: ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا، يعني معنى هذا مطلقا عن شرط القطع، إلا بعد بدو صلاحها. فإذا بدا صلاحها عندئذ يجوز بيع الثمرة مطلقا أو بشرط القطع، لا إشكال في ذلك. أما قبل بدو الصلاح فلا يجوز بيع الثمر إلا بشرط القطع. إذن لا يجوز بيع الثمرة مطلقا، يعني مطلقا عن شرط القطع، في حال إذا كانت الثمرة لم يبدو صلاحها. لذلك قال: إلا فقط بعد بدو صلاحها، أما قبل بدو صلاحها فلا يجوز. قال: ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. هذه مسألة أخيرة من مسائل الربا. قلت لكم ذكر مسائل الربا وكان يفصل أحيانا بين مسائل الربا ويأتي بمسائل أخرى لها علاقة بالمعاملات والبيوع الباطلة التي لا تصح، ومنها هو هذا بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. آخر مسألة من مسائل الربا اللي هو الربا الذي يجري في المطعومات. قال: ولا بيع، يعني لا يجوز بيع ما فيه الربا، يعني من الأطعمة يقصد بذلك، بجنسه، يعني ليس مع ما يوافقه في العلة فقط، لا لا، بجنسه، يعني تمر بتمر، زبيب بزبيب، مثلا عنب بعنب، لا يجوز بيعه رطبا. ما معنى رطبا؟ رطبا أغلب الفاكهة لها حالتان: حالة نضوج أولية وحالة تنتهي إليها. مثلا عندنا العنب هي حالة النضوج الأولية، الحالة التي ينتهي إليها العنب هو الزبيب. عندما عندنا الرطب، الرطب هي الحالة الأولية، الحالة التي ينتهي إليها هو إيش؟ هو التمر. وهكذا باقي الفاكهة التي تجفف، كل فاكهة لا يجوز أصلا أن تباع بجنسها، يعني حتى لو كان مثلا بمثل، طالما هو رطب، طالما هو في حالة البداية. ما مقصود هنا بالرطب؟ يعني المقصود به الرطب الذي هو التمر، ينتهي إلى التمر، لا لا، يعني الحالة الأولى للفاكهة. لا يجوز أن يباع بعضه ببعض حتى لو كان متماثل، إلا أن ينتهي إلى حالة الكمال، الحالة الأخيرة. معنى هذا الكلام، العنب لا يجوز أن يباع بالعنب حتى لو كان كيلو بكيلو، إلا أن يتحول إلى زبيب. إذن هذا الكلام هو تخصيص للعموم الذي مر معنا. نحن قبل الآن أخذنا كلام عام، قلنا في المطعومات يجوز أن يباع المطعوم بالمطعوم إذا كان من نفس الجنس، إذا بشرط التماثل. وكأنه فهمنا في هناك أن العنب بالعنب يجوز بيعه، لا لا، هذا كان كلام أولي. الآن هذا الكلام يخصص ذاك العام ويبين اللمسات الأخيرة فيه، أنه الفاكهة التي لها حال هو حال رطب، يعني بداية، لا يجوز بيعها بفاكهة أخرى، لا يجوز بيعها بنفس الفاكهة أيضا رطب قبل الوصول إلى حالة النضوج النهائي وحالة الكمال. وهذا كما قلت لكم موجود في أكثر الفاكهة. وهذا الحكم هو ليس خاصا بالفاكهة فقط، وإنما يشمل مواد أخرى أيضا. استثنى من ذلك ماذا؟ اللبن. اللبن أيضا له حالة بداية، أنه حليب، ثم بعد الحليب يتحول إلى الأجبان، وما أجبان وما شاكل ذلك. اللبن يجوز أن يباع باللبن وهو في حاله الأول قبل أن يصل إلى حال الكمال. هذا استثناء من هذه القاعدة التي تقول لا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه. انتبهوا جيدا على كلمة بجنسه، يعني تبيع عنب بعنب، ها، أما إذا كنت تبيع عنب برطب مثلا فهذا جائز، لأنه يجوز التفاضل فيه، فلا ضير إذا كان في وضع الأولي أو حال الكمال. أما إذا كانت بيع بجنس، عنب بعنب، تمر بتمر مثلا، خوخ بخوخ، عنجاص بعنجاص، هذا إذا كان له حال كمال فلا يباع إلا بعد أن يصل إلى حال الكمال. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصلنا إلى السلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.